والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في ما إذا توجهت الحرمة إلى المسبب لا إلى السبب في باب المعاملة، يعني لو توجهت الحرمة إلى نقل الملك للبيت لا إلى إجراء صيغة البيع، بل توجهت الحرمة إلى نقل الملك للبيت، فهل هذا يؤدي إلى بطلان البيع أو لا؟ قلنا يوجد هناك وجهان للاستدلال على اقتضاء البطلان. الوجه الأول ما شرحناه في الدرس الماضي من أن حرمة انتقال الملك بالبيع تعني أن هذا الانتقال مبغوض عند الشرع، وإذا كان انتقال الملك بالبيع مبغوضا عند الشارع فالشارع لا يحكم. هل يمكن للشارع أن يحكم بأمر مبغوض عنده؟ فالشارع لا يحكم بانتقال الملك بهذا البيع، وإذا لم يحكم بانتقال الملك لهذا البيع كان هذا يعني بطلان البيع، كان هذا يعني أن هذا البيع فاسد باطل لا يترتب عليه أثره. هذا هو الدليل الأول الذي تمثل به. الشيخ رضوان الله عليه أجاب على هذا الدليل بأنه ربما تعلق غرض المولى بانعدام انتقال الملك بالمقدمة التي تحت اختيار العاقل لا بالمقدمة التي تحت اختيار المولى، لأن انتقال الملك لا يحصل إلا بمجموعة مقدمتين. المقدمة الأولى تحت اختيار العبد وهو إجراء السبب، إجراء صيغة البيع، والمقدمة الثانية تحت اختيار المولى وهو جعله وحكمه بأنه إذا أجريت الصيغة لانتقل الملك. هذه هي المقدمة الثانية. وعندئذ لو انتفت واحدة من هاتين المقدمتين كفى بانعدام انتقال الملك، لأن انتقال الملك يتوقف على مجموعة هاتين المقدمتين، فلو انتفت إحداهما كفى ذلك في انعدام انتقال الملك. ربما تعلق غرض المولى غرض الشارع بانعدام انتقال الملك بسبب لعدم قيام العبد بالمقدمة الأولى من زاوية عدم حصول المقدمة الأولى لا من زاوية عدم حصول المقدمة الثانية. فربما المولى يجعل يقوم المقدمة الثانية لا يعدمها لا يترك المقدمة الثانية، المقدمة الثانية التي هي تحت اختيار المولى ربما المولى لا يتركها يقوم بها، يعني يجعل القضية القائلة بأنه إذا أجريت صيغة البيع لانتقل الملك، ربما المولى يجعل ذلك، لكنه رغم ذلك غرضه تعلق بعدم حصول انتقال الملك من زاوية عدم إجراء الصيغة من قبل العاب لا من زاوية عدم صدور الجعل منه. فإن كان غرضه بهذا النحو، إن كان حقا غرضه قد تعلق بانعدام انتقال الملك بعدم إجراء الصيغة من قبل العاب لا بعدم صدور الجعل منه، إن كان غرضه بهذا النحو فستكون النتيجة أنه يصدر الجعل، لكنه رغم ذلك يرغب في أن لا يتحقق هذه النتيجة بعدم إجراء صيغة العاد صيغة البيع من قبل العاد. فلا ينقض عليه لأنه لأنك إن كنت إن كانت انتقال الميت مبغوضا عندك فلما جعلت هذا الجعل؟ لا ينقض عليه ذلك لأن غرضه بهذا النحو، غرضه كان بنحو يريد انعدام انتقال الميت بترك صيغة البيع من قبل العار لا بترك الجاعل من قبله هو. إن كان هذا معقولا فليس حرمة انتقال الميل تحريم انتقال الميل مستلزما عقلا لعدم الجعل من قبله، ليس ما دام احتملنا أن يكون الغرض بهذا النحو إذا فنحتمل فيصبح من المحتمل أن يكون انتقال الميل حراما عند الشارع بهذا النحو، حراما عند الشارع بهذا النحو من الحرمة الذي يكون غرضه بهذا النحو، غرضه غرض جهتي يعني تعلق غرضه بانعدام انتقال الميت من جهة عدم إجراء الصيغة من العرض لا من جهة عدم الجعل من قبله، فهذا غرضه غرض جهتي. ربما يكون حرمة هذا الدليل يبطل لأننا احتملنا إن كان التفريق بينهما لا ما لم احتملنا التفريق فلا دليل على التلازم بينهما حتى نستدل بحرمة يستدل عن طريق حرمة الانتقال الميت لدى الشارع له بذلك على أنه إذا لا يمكن أن يجعل الانتقال لا يمكن أن يجعل صحة البيع يعني يجعل انتقال الملك متى ما صدرت الصيغة. فهو المستدل كان يرى تلازما بين الأمرين، كان يرى التلازم بين مبغوضية الانتقال لدى الشارع وبين عدم جعله لانتقال الملك على تقدير صدور الصيغة، كان يرى تلازما بينهما فكان يجعل الحرمة دليلا على البطلان. هذا كان محتوى استدلالي كان لهذا النحو، كان بما انه كان يرى تلازما بين حرمة الانتقال الملك ومبغوضيته عند الشارع وبين عدم جعله لانتقال الملك على تقدير اجراء الصيغة، كان يرى بانه انتقال الملك اذا كان مبغوضا اذا لا بد له ان لا يجعل ان لا يحكم بانتقال الملك على تقدير صدور الصيغة، كان يرى تلازما بينهما. فإذا احتملنا فإذا بالتوضيح الذي ذكرناه نصبح نحتمل عدم التلازم بينهم، نحتمل أن تكون المبغوضية بالنحو الذي شرحناه بغرض جهتي، نحتمل أن تكون المبغوضية التي هي تكمن خلف حرمة انتقال الليل نوع مبغوضية معتمدة على غرض جهتي يعني تعلق غرض الموضع بأن ينعدم انتقال الملك بعدم قيام العبد بإجراء الصيغة لا بعدم قيام المولى بإجراء الجعل. إذا احتملنا ذلك يعني أمكن الانفكاك بين الأمرين اللذين تخيل التلازم بينهما صعب الاستدلال تخيل التلازم بينهما يعني أمكن التفكيك بين هذين، أمكن التفكيك بين حرمة انتقال الملك وبين عدم جعل المولى. من المعقول إذن أن يكون انتقال الملك حراما في نظر المولى لأجل ذلك الغرض الجهادي الذي شرحناه، وبالرغم من ذلك هو يجعل انتقال الملك على تقدير صدور الصيغة صدور صيغة البيع من المتعاملين. فإذا حقا جعل المولى ذلك تعتبر الصيغة صحيحة، تعتبر الصيغة صحيحة رغم أنه يؤدي إلى المعصية. الصيغة صحيحة لأن المولى جعل، لكنه بما أنه حرم النتيجة إذا فإجراء الصيغة على العرض حرام. الصيغة صيغة العرض ما معنى صحيحة؟ يعني أن الشارع جعل معنى الصحيح هو هذا، يعني أن الشارع جعل انتقال الميت على تقدير إجراء الصيغة، هذا معنى صحة الصيغة. ما معنى صحة الصيغة؟ معنى صحة الصيغة يعني أن الشارع حكم بانتقال الميت على تقدير إجراء الصيغة، هذا معنى صحة الصيغة. لكنه مبغوض، هذه النتيجة مبغوضة
بمعنى ان غرض المولى تعلق بانعدام انتقال الميت عن طريق عدم اجراء الصيغه من قبل العاد. فمن المطلوب عند المولى من المرغوب عند المولى ان ينعدم انتقال الميت لا بعدم جعله لهذا الجعل لصحه البيع، بل ينعدم انتقال الميت بعدم اجراء الصيغه من قبل العاد. فهو يجعل صحه البيع، فهو يجعل صحه البيع، لكن بالرغم من ذلك النتيجة مرغوبة عنده. إذا كيف إذا النتيجة مرغوبة عنده؟ إذا لماذا جعل صحة البيع؟ لأن هذه المرغوبية كانت مرغوبية جهتية. كانت المرغوبية في انتقال الميت من زاوية أنه كانت قد تعلق غرضه بانعدام انتقال الميت من زاوية عدم إجراء الصيغة. فإذا أجرى الصيغة حصل انتقال الميت وحصل العصيان. حصل فارتكب الذنب بذلك، فالعبد ارتكب الذنب بذلك. ولا يقال للمولى انه اذا انت لماذا حكمت بانتقال البيت؟ اذا انت لماذا حكمت بصحه البيت؟ لانه من هالزاويه ما كان مبروك. من ذيك الزاويه كان مبروك. فلا ينقض على المولى انك ان كان هذا مبروكا عندك، اذا لماذا جعلته؟ لماذا جعلت صحه البيت؟ يعني لماذا حكمت به انتقال الليل على تقدير اجراء الصيغه؟ لماذا حكمت بهذا الحكم؟ الجواب انه من هالزاويه ما كان مبروك. من زاويه اجراء الصيغه من قبل العام كان مبروكا. فهذا معقول. ان كان هذا معقولا اذا لا تلازم بين حرمه انتقال الليل وبين عدم الصحه، عدم حكم المولى بصحه البيع، لا تلازم بينهم. فربما يكون انتقال الميت مبغوبا محرما، لكن رغم ذلك المولى يحكم بالصحه، يعني يحكم بانتقال الميت على تقدير اجراء الصيغه. اذا فليست حرمه انتقال الميت دليلا على عدم جعل انتقال الميت من قبل المولى، وبالتالي يبطل هذا الدليل، ينهار هذا الدليل على بطلان البيع. لا هو استدلال مثلا استدلال عقلي، فاحتمال الثبوت يكفي لإبطال هذا الاستدلال العقلي. هو الاستدلال العقلي كان بدعوى التلازم بين أمرين ثم الانتقال من أحدهما إلى الآخر. هو يدعي
أنه
كفى بمقال هذا الدليل، لأن الدليل هو ما كان دليل تعرف الدليل الشرعي حتى نرجع إلى الاستفهام من الدليل. هو دليل كان دليل عقلي، فيكفي لإبطال الدليل احتمال عدم التلازم بينهما، احتمال التفريق بينهما، احتمال التفريق بينما تخيله متلازمين. هو توهم التلازم بين الحرمة والبطلان، وبالتالي انتقل بالدليل العقلي من الملزوم إلى اللازم، ينتقل من الحرمة إلى البطلان. نحن وضحنا له بأنه لا تلازم، والاحتمال يكفي، احتمال عدم التلازم يكفي، احتمال عدم احتمال أن لا تكون الحرمة مساوية للبطلان، بمعنى عدم حكم المولى بانتقال الملك. هذا الاحتمال لو جرى في الحساب يعني لم يثبت التلازم. إذا لم يثبت التلازم لا يمكن الانتقال من الملزوم إلى اللازم، لأن التلازم لم يثبت. فيكفي أن نبطل الدليل على التلازم، ودليله على التلازم كان عبارة عن أنه كيف يعقل أن يكون النتيجة مرغوبة عند المولى، لكنه هو يقوم بدور جعل ذلك. وهذا كان دليله على التلازم. هذا دليل أبطلنا باحتمال كون الغرض جهتيا. فإذا أبطلنا هذا الدليل على التلازم فلا يثبت التلازم. إذا لم يثبت التلازم الدليل ينهار، الدليل من انتقال من الملزوم إلى اللازم ينهار. هذا هو الجواب على هذا الدليل. لاحظوا العبارة. فقد يقال بأن ذلك يقتضي البطلان لوجهين. الأول أن هذا التحريم يعني مبغوضية المسبب، تحريم الانتقال، تحريم انتقال الميل يعني مبغوضية المسبب، مبغوضية انتقال الميل، أي التنبيت بعوض المسبب، والتنبيت بعوض يعني انتقال الميل بعوض في مورد البيع مثلا. ومن الواضح أن الشارع إذا كان يبغض أن تنتقل ملكية السلعة للمشتري ف فلا يحصل أن يحكم بذلك.
أي شنو أي نقطة أن يحكمه بذلك؟
فلا يعقل أن يحكم بذلك. وعدم الحكم بذلك عبارة أخرى عن البطلان. إذا لم يحكم بانتقال الميل على تقدير إجراء الصيغة، إذا لم يحكم الشارع بذلك هذا يعني أنه باطل، أن البيع باطل يساوي بطلان البيع. والجواب أن تملك المشتري للسلعة يعني انتقال الميل بالبيع يتوقف على أمرين، أحدهما إيجاد المتعاملين للسبب وهو العقد يعني إجراء الصيغة من قبل المتعاملين، وهذا هذه هي المقدمة الأولى التي هي تحت اختيار العقد، والآخر جعل الشارع للمضمون يعني لمضمون هذه المعاملة، وهو قضية على نحو القضية الحقيقية، قضية أنه على تقدير إجراء الصيغة ينتقل الملك. هذا المضمون المقصود بالمضمون هذا أنه أن يجعل قضية حقيقية، مفادها أنه على تقدير إجراء الصيغة من قبلكما أحكم بانتقال الملك. هذا الجعل لا بد أن يصدر من الشارع، والمقدمة الأولى لا بد أن تتم بأن يجريان الصيغة حتى ينتهي إلى انتقال الملك. فانتقال الملك يتوقف على هذين الأمرين. لقد يكون غرض المولى متعلقا بإعدام المسبب من ناحية الأمر الأول خاصة، لا بإعدامه من ناحية الأمر الثاني. ربما تعلق غرض المولى بإنعدام انتقال الميل عن طريق عدم إجراء الصيغة من قبل العام، لا عن طريق عدم الجعل من قبل المولى نفسه. فلا مانع من أن يحرم المسبب على المتعاملين، وبالرغم من أنه قد حرم المسبب على المتعاملين بالرغم من ذلك يجعل بنفسه المضمون، المولى يجعل بنفسه المضمون على تقدير تحقق السبب. هذا رد الدليل الأول. الدليل الثاني ما ذكره المحقق النائي رضوان الله عليه. المحقق النائي استدل على أن حرمة المسبب تقتضي بطلان المعاملة، استدل على ذلك بأن حرمة المسبب تساوق الحجر على المتعاملين. لو أن الشارع حرم انتقال الملك بالبيع لكان هذا يعني أن المتعاملين محجور عليهما، كما في الحاجر على الصبي أو الحاجر على المديون، كيف أنه يحرم عليهم البيع لأنهم محجور عليهم، فلا يجوز لهم أن يتبايعوا يتعاملوا حاجر. هذا أيضا نوع من الحاجر، هذا يساوي الحاجر. لو أن المولى بل حرم نقل الملك بالبيع لكان هذا يعني الحاجب على هذين المتعاملين في حالة الحرمة، في الحالة الحرمة في وقت النداء لصلاة الجمعة، يعني في وقت النداء لصلاة الجمعة الناس محجور عليهم، في هذه الحالة بالذات الناس محجور عليهم، فهذا يساوي الحج. وإذا ساوى الحج الحج يستلزم البطلان، إذا كان محجور عليه كالصغير كبيع الصغير، كيف أنه بيع الصغير باطل، بيع المحجور عليه باطل، فهذا هم أيضا يؤدي إلى البطلان، يستلزم البطلان. هذا بيان المحقق النائي رضوان الله عليه. التلشي رضوان الله عليه يرد هذا الدليل بأنك ماذا تقصد بالحاجر، الحاجر بمعنيين. عندما تقول بأن حرمة انتقال الملك حرمة المسبب تساوي الحاجب، ماذا تقصد بالحاجب؟ الحاجب بمعنيين، الحاجب تارة بمعنى الحجر التكليفي وأخرى بمعنى الحجر الوضعي. الحاجب التكليفي هو عين الحرمة التكليفية، الحرمة التكليفية، والحجر الوضعي يعني الحكم البطلان. فعندما تقول أن حرمة انتقال الملك بالبيع يساوق الحاجر، إن كنت تقصد بذلك أنه يساوق الحجر الوضعي يعني البطلان، فهذا أول الكلام، هذا دعوة بدون دليل، هذا دليل مرجع إلى مدعاة، هذا يعني مصادرة، لأننا بصدد الاستدلال على ذلك، بصدد الاستدلال على أن الحرمة هل تقتضي البطلان أو لا تقتضي البطلان. فتستدل على ذلك، تستدل على أنها تقتضي البطلان بأن الحرمة تساوي الحجر الوضعي. فالحجر الوضعي يعني هو البطلان، يعني دليلك صار عينه ادعاك وهو أول الكلام. فالدليل صار مصادر نحو المدعى. فهذا دليل الباطل إن كنت تقصد بالحجر الحجر الوضعي. وأما إن كنت تقصد بالحجر الحجر التكليفي لا الحجر الوضعي، يعني الحرمة طبيعي، حرمة الانتقال يعني الحاج معناها الحرمة، يعني حرمة الانتقال هي حرمة الانتقال هي نفسها، ما يخالف هذا مقلوب. حرمة الانتقال حجر تكليفي، لكن لا دليل على أنه يستلزم البطلان، يعني يستلزم الحجر الوضعي، لا دليل على أنه يستلزم البطلان الإنسان في الحرم معنى الحجر التكليفي. ونحن نريد الاستدلال على إثبات ماذا؟ إثبات البطلان، وهذا لا يكفي لإثبات البطلان. إذن فهذا الدليل لا يصلح لإثبات اقتضاء الحرم للبطلان. لاحظوا العبارة الثاني، ما ذكره المحقق النائم من أن هذا التحريم يعني تحريم المسبب يطابق الحجر على المالك وسلب سلطنته على نقل المال، فيصبح حاله حال الصغير، ومع الحاج لا تصح المعاملة تكون. ما الجواب؟ أن الحجر على شخصين له معنيان، أحدهما الحجر الوضعي بمعنى الحكم بعدم نفوذ معاملته، والآخر الحجر التكليفي بمعنى منعه، يعني منعه منعا تكليفيا. فإن أريد أن التحريم يطابق الحجر بالمعنى الأول، يعني معنى الحجر الوضعي، فهو أول الكلام، هذا هو الذي يريد أن يستدل عليه، فدليل تقرع عنه الجهاز، فهو مصادر، فهو أول الكلام. وإن أريد أنه يطابقه بالمعنى الثاني، يعني معنى الحجر التكليفي، فهو مسلم، هذا كم قرر في الانتقال. وقد فسرنا الحرمة التكليفي الحجر التكليفي أيضا معنى الحرمة، إذا فالحرمة الانتقال وعين الحجر التكليفي. ولكن من قال أنها لا يستطيع الحجر الوضعي؟ يعني بما نثبت أنها لا يؤدي إلى البطلان؟ فالظاهر أن تحريم المسبب لا يقتضي البطلان. النتيجة أننا استطعنا أن نبطل كلا هذين الدليلين، فالنتيجة أن التحريم لا يقتضي البطلان في باب المعاملات، بل قد يقتضي الصحة كما أشارنا في الحلقة السابقة. في الحلقة السابقة في شير الله عليه أشار إلى أنه ربما يدعى أن تحريم المسبب يقتضي الصحة، يسلم الصحة، بل بعكس ما أريد الاستدلال عليه من أنها تقتضي البطلان. لا بالعكس، ربما يقول قائل بأن حرمة المسبب تدل على صحة المعاملة رغم أنه فيها الإثم، فيها الإثم، فيها المعصية، لكن هذه الحرمة دليل على الصحة وليست دليلا على البطلان، بل دليل على الصحة. كيف؟ كان وجه ذلك كما مضى في الحلقة السابقة، وجه ذلك أنه إن كانت هذه المعاملة باطلة فلا معنى لتوجه الحرمة التكليفية نحو المسبب، لأن المعاملة إن كانت باطلة يعني أن هذا المسبب خارج عن اختيار المكلف. إن كانت المعاملة باطلة لكان هذا يعني أن المسبب خارج عن اختياري. إذا ألف مرة يقول بعته ما يحصل الانتقال، يعني أن الانتقال انتقال الملك خارج عن قدرة المكلف إن كان البيع باطلا. فكيف يمكن توجه الحرمة نحو شيء خارج عن قدرة المكلف؟ فتوجه الحرمة إلى انتقال الملك شايل على أن انتقال الملك على أنه قادر على انتقال الملك، إلا الذي يكون قادر على انتقال الملك لما قال يمكن توجيه الحرمة نحوه. فتوجيه الحرمة نحو انتقال الملك شاهد على أن انتقال الملك ممكن، يعني أن البيع صحيح، أن البيع صحيح بإمكانه أن ينقل الملك، وذلك باعتبار صحة البيع. ولكن رغم ذلك أشار تبارك وتعالى حرمه حرمة تكليفية حتى يمكن توجه الحرمة، وإلا لو كان البيع باطلا لما أمكن توجه الحرمة نحو هذا المسبب، لأنه إن كان باطلا لكان المسبب خارجا عن اختيار المكلف ولما أمكن توجه الحرمة إليه. إذن فتوجه الحرمة إلى المسبب شاهد على صحة البيع. لا على بطلان البيت بل شاهد على صحة البيت. ولهذا يقول بل قد يقتضي الصحة كما أشرنا في العلاقة السابقة الملازمة بين حكم العاقل وحكم الشارع. نأخذ ولو عنوان البحث مقدمة البحث من جملة الأبحاث العقلية في علم الأصول عندما نتكلم في الملازمة حول كل قسم من قسمي حكم العاقل، لأن حكم العاقل تارة يكون حكما نظريا وأخرى يكون حكما عمليا. المصطلح جاري لحكم العقل النظري وحكم العقل العملي، كأنه قسموا العاقل إلى قسمين العقل النظري والعقل العملي. لكن الشيخ رضوان الله عليه يبدل العنوان بحكم الحكم النظري للعقل والحكم العملي للعقل. فالعقل عقل واحد ليس عقلان، العقل هو العقل لكن له نوعان من الحكم، تارة يحكم العقل بالحكم النظري وأخرى يحكم بالحكم العملي. لا بد علينا أن نعرف الحكم النظري والحكم العملي قبل أن ندخل في صميم البحث. ما معنى الحكم النظري وما معنى الحكم العملي للعاقل؟ التعريف الأولي قبل أن نعمق الفكرة، التعريف الأولي للحكم النظري والحكم العملي هو أن يقال بأن الحكم النظري هو الحكم بواقعية شيء، الحكم بأن هذا الأمر واقع أو عدمه واقع بثبوت شيء في الواقع أو بعدمه في الواقع. وأما فكرة أن عالم الواقع أو تعمل عالم الوجود فهذا بحث نظرية للتشير رحمه الله عليه، يقول بأنه عالم الواقعية أو تعمل عالم الوجود. فبالنسبة إلى استحالة الجامع بين النقيضين، هذه الاستحالة واقعية، نحكم بأنها واقعة لأن هذه الاستحالة واقعية في عالم الواقع، تحققت هذه الاستحالة في عالم الواقع لكنها ليست في عالم الوجود. لا معنى لأن نقول بأن هذه الاستحالة موجودة. وين موجودة؟ كيف؟ ما معنى الوجود؟ هي استحالة الوجود، هي مرادة للوجود، فما معنى الوجود؟ وعلى هذا الأساس السيد الشيخ رضوان الله عليه يقول في البحث الفلسفي، يقول بأن عالم الواقع أوسع من عالم الوجود، فالاستحالات هي ظرف تحققها عالم الواقع وليس ظرف تحققها عالم الوجود، وظرف عالم الواقع أوسع من ظرف عالم الوجود. وعلى كل حال، ولهذا السيد الشيخ هنا ما يعبر بالوجود، يعبر بالواقعية. يقول بأن إدراك العاقل لواقعية أمر من الأمور يسمى بالحكم النظري. فالحكم النظري للعاقل هو إدراكه للواقعيات، للأمور الواقعية التي هي أوسع من عالم الوجود فيشمل حتى الاستحالات. هذا تعريف العقل النظري، الحكم النظري للعاقل. وأما تعريف الحكم العملي للعاقل فهو إدراك العاقل لما ينبغي أن يقع، لا لما هو واقع، بل إدراكه لما ينبغي أن يقع. عندما يدرك العاقل بأنه ينبغي أن يقع العادل وينبغي أن لا يقع الظلم، فإدراك العاقل لإنبغاء الوقوع وعدم إنبغاء الوقوع يسمى بالعقل النظري أو بالحكم النظري للعاقل. فإدراك العاقل لما هو واقع يسمى بالنظري، بالحكم النظري، وإدراك العاقل لما ينبغي أن يقع أو ينبغي أن لا يقع يسمى بالإدراك العملي. ولكن هذا هو التعريف الأولي. ولكن عندما نتعمق نرى بأن إدراك ما ينبغي أن يقع أو ما ينبغي أن لا يقع، إدراك الانبغاء وعدم الانبغاء، أيضا نوع من إدراك ما هو واقع. هو نقصد عدم الانبغاء يعني انبغاء العدم، نقصد انبغاء العدم. لا ينبغي يعني ينبغي عدمه، المفهوم العرفي لا ينبغي يعني ينبغي أن لا يقع. المعنى العرفي للا ينبغي يعني شنو لا ينبغي؟ يعني ينبغي أن لا يقع. هذا المعنى العرفي للا ينبغي. عندما نتعمق نرى بأن إدراك العاقل للانبغاء وعدم الانبغاء أيضا شعبة من إدراكه لما هو واقع، لأن الانبغاء أمر واقعي، الانبغاء أمر واقعي، صفة واقعية في الظلم. الظلم في عالم الواقع متصف بأنه لا ينبغي، والعادل في عالم الواقع متصف بصفة أنه ينبغي. فالانبغاء وعدم الانبغاء في عالم الواقع الذي هو أوسع من عالم الوجود أمران واقعيان. نفس الانبغاء وعدم الانبغاء صفتان واقعيتان في لوح الواقع وفي ظرف الواقع. فعندما يدرك العاقل أن الظلم لا ينبغي وأن العادل ينبغي، هذا إدراك لما هو واقع. غاية الأمر أن فرقه عن باقي الواقعيات، عن باقي الأمور الواقعية التي يدركها العاقل، هو أن إدراك العاقل لما ينبغي وما لا ينبغي إدراك لأمر واقعي يتبع موقفا عمليا، يستدعي موقفا عمليا. الانبغاء يستدعي موقفا عمليا، عدم الانبغاء يستدعي موقفا عمليا. الانبغاء يدعو الإنسان نحو فعل ما ينبغي، وعدم الانبغاء يدعو الإنسان نحو ترك ما لا ينبغي. فإدراك العاقل للانبغاء وعدم الانبغاء وإن كان إدراكا لأمر واقعي، لكن هذا الأمر الواقعي نوع أمر واقعي يستدعي موقفا عمليا من الإنسان، بخلاف باقي الأمور الواقعية التي يدركها العاقل. باقي الأمور الواقعية التي يدركها العاقل من قبيل إدراك استحالة النقيضين، هل هذا يستدعي موقفا عمليا؟ لا. إدراك أن كل حالتين بحاجة إلى علة، هل هذا يستدعي موقفا عمليا؟ لا. إذن فلا بد وأن ندخل تعديلا في التعريف الذي ذكرنا للعقل النظري والعقل العملي. التعريف الصحيح العميق للعقل النظري والعقل العملي، أو قل للحكم النظري للعقل والحكم العملي للعقل، هو أن نقول بأن الحكم النظري للعقل هو إدراك الأمور الواقعية التي لا تستدعي موقفا عمليا، وحكم العمل للعقل، حكم العقل العملي، حكم العملي للعقل هو الإدراك الذي إدراك العقل للأمور الواقعية التي تستدعي موقفا عمليا. إذن فليس الفرق بينهما في نوعية الإدراك، بل الفرق في نوعية المدرك، في نوعية الأمور الواقعية. كلاهما من الأمور الواقعية، الإنبغاء والعدم الإنبغاء أيضا من الأمور الواقعية، المدرك بإدراك العقل العملي أيضا من الأمور الواقعية، لكن الفرق بينهما هو أنه إن كان إدراك العقل إدراكا للأمور الواقعية التي لا تستدعي موقفا عمليا سمي بالحكم النظري، وإن كان إدراك العقل إدراكا للأمور الواقعية التي تستدعي موقفا عمليا سمي بالحكم العملي. هذا هو التعريف الصحيح للفرق بين العقل النظري والعقل العملي، أو الحكم النظري والحكم العملي للعقل. وعلى هذا الأساس نقول بأن إدراك العقل، الإدراك النوع الثاني وهو ما يستدعي الموقف العملي الذي سميناه بالحكم العملي، يختص وينحصر بالحسن والقبح. الحسن والقبح هما الأمور الواقعية، هما الأمران الواقعيان اللذان يستدعيان الموقف العملي. لا شيء من مدركات العاقل يستدعي موقفا عمليا عدا الحسن والقبح. إذن الحكم العملي للعاقل ينحصر بإدراكه للحسن والقبح. أما الأمور الأخرى التي الواقعية التي يدركها العقل فهي لا تستدعي موقفا عمليا، وحتى مثل المصلحة والمفسدة قد يدرك العقل مصلحة وقد يدرك مفسدة، هذا أيضا لا يستدعي موقفا عمليا، لأنه ربما يدرك الإنسان المصلحة في أمر قدير، ربما يدرك الإنسان أن من مصلحته أن يسرق، فهل هذا يدعو إلى أن يسرق؟ فهل يحكم العقل؟ فهل هذا يستدعي أن يسرق؟ لا، فليست المصلحة دائما تقتضي الحركة نحو ما فيها المصلحة. إذن فالمصلحة وإن كانت أمرا واقعيا يدركها العقل، العقل يدرك لأن من مصلحتي أنا أدرك لأن من مصلحتي أن أقوم بالسرقة، مصلحتي تقتضي ذلك، لكن هذا لا يستدعي موقفا عمليا. إذن فالمصلحة والمفسدة من الأمور الواقعية التي يدركها العقل ولكنها لا تستدعي موقفا عمليا، إذن فهي من مدركات الحكم النظري للعملي، من مدركات العقل النظري بحسب المصطلح، من مدركات العقل النظري لا من مدركات العقل العملي. إذن فالمصلحة والمفسدة من مدركات العقل النظري، والحفظ والقبح من مدركات العقل العملي، بل مدركات العقل العملي تنحصر بالحسن والقوم. هذه مقدمة البحث. نطبق العبارة سريعا، يقسم الحكم العقلي إلى قسمين، أحدهما الحكم النظري وهو إدراك ما يكون واقعا، هذا التعريف الأول، التعريف الأول الساذج، وهو إدراك ما يكون واقعا، والآخر الحكم العملي وهو إدراك ما ينبغي أو ما لا ينبغي أن يقع، ويقصد لا ينبغي أن يقع يعني ينبغي أن لا يقع، هذا التعبير عرفي، لا ينبغي يعني ينبغي أن لا يقع. وبالتحليل نلاحظ رجوع الثاني إلى الأول، إذا نعمق النظر، لو أردنا أن نعمق النظر ونحلل لعرفنا بأن الثاني يرجع إلى الأول، قسم من الأول، وبالتحليل نلاحظ رجوع الثاني إلى الأول لأنه إدراك لصفة واقعية بالفعل، وهو أنه ينبغي أن يقع، وهو الحسن، يسمى على الصفة بالحسن، نعبر عنه بالحسن، أو لا ينبغي أن يقع، وهو القبح، نعبر عنه بالقبح، وهما أمران واقعية. وعلى هذا نعرف أن الحسن والقبح صفتان واقعيتان يدركهما العقل، يدركهما العقل، كما يدرك سائر الصفات والأمور الواقعية كالاستحالة والإنكار، غير أنهما يعني الحسن والقبح تختلفان عنها يعني عن باقي الأمور الواقعية في اقتضائهما بذاتهما جريا عمليا معينا يستدعيان موقفا عمليا خلافا للأمور الواقعية الأخرى. وعلى هذا الأساس يمكن أن يقال، هذا التعريف الجديد، التعريف الجديد لهذين القسمين، يمكن أن يقال أن الحكم النظري هو إدراك الأمور الواقعية التي لا تقتضي بذاتها جريا عمليا معينا، كإدراك الاستقالة، كإدراك المصلحة، كإدراك المفسدة، لا تستدعي بذاتها جريا عمليا. والحكم العملي هو إدراك الأمور الواقعية التي تقتضي بذاتها ذلك، يعني تقتضي بذاتها الجري العملي، جريا عمليا معينا. ويدخل إدراك العقل للمصلحة والمفسدة في الحكم النظري لا في الحكم العملي، لأن المصلحة ليست بذاتها مقتضية للجري العملي، وهكذا المفسدة لا تقتضي بذاتها الجري العملي. ويختص الحكم العملي من العقل بإدراك الحسن والقبح، الحكم العملي فقط ينحصر في الحسن والقبح. وسنتكلم فيما يلي عن الملازمة بين كلا هذين القسمين من الحكم العقلي وحكم الشارع، والحمد لله رب العالمين.